أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من أحكام الصلاة من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون في درسنا السابق كنا نتكلم عن أوقات الصلاة، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت الفجر، وقلنا إن الفجر من السنة تعجيلها، لأنه أفضل تعجيل صلاة الفجر في أول وقتها أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصليها كما ورد في الأحاديث، كان يصليها بغلس، يعني ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مرتله. لكن بعض من العلماء يرى تأخير الفجر أفضل، واستدل بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. ولذا الشيخ رحمه الله يقول إن صح هذا الحديث، المراد به أن لا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر، أي الإسفار، وتتحققوا منه. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها، وبين هذا الحديث. ثم أيضا تكلم المؤلف رحمه الله ما هي الحكمة في جعل هذه الصلوات في هذه الأوقات، لماذا جعل الله سبحانه وتعالى صلاة الفجر في بداية النهار، صلاة الظهر في وسط النهار، ما هي الحكمة؟ لله عز وجل الحكمة، وربنا سبحانه وتعالى ما يضع شيء إلا لحكمة. لكن قال العلماء إن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس آية من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به إلا الله عز وجل. وأيضا الظهر، انتقال الشمس من ناحية الشرقية إلى الغربية، آية من آيات الله عز وجل. وأيضا المغرب، الحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر، وأيضا في العشاء. ولذا يقول العلماء رحمهم الله إن هذه الصلوات شكرا لله عز وجل لهذه الآيات العظيمة. أما درسنا اليوم، وهو عرفنا يا إخوان أن الصلاة لا تصح إلا بعد دخول الوقت، لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت صار صلاة باطلة. ولذا عرفنا تحديد الأوقات، لكن متى يدرك الإنسان الصلاة، متى يدرك الإنسان الصلاة؟ ولذا يقول المؤلف رحمه الله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. هذا عند المؤلف، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، يعني في قوله الصلاة عامة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة، لأن النافلة فيه مؤقت وفيه مطلق، فصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة يعني بوقت، مثل صلاة الضحى مؤقتة بوقت، وصلاة الوتر أيضا مؤقتة بوقت، والرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة أيضا مؤقتة، يعني مثل الرواتب أربع ركعات تصليها قبل صلاة الظهر، هذه أيضا مرتبة قبل صلاة الظهر ولها وقت، وأيضا بعد صلاة الظهر تصلي كذلك الرواتب، وهذه أيضا لها وقت. ولذا عندنا صلاة فريضة لها أوقات محددة، وصلاه نافله وهي الرواتب والضحى والفجر، وهذه ايضا لها اوقات محدده. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: صلاه الضحى والوتر مؤقتان، وكذلك الرواتب فانها مؤقته، يعني الرواتب القبليه، وقتها من دخول وقت الصلاه الى اقامه الصلاه، الراتبه التي قبل صلاه الفجر وهي ركعتين او اربع قبل الظهر، يبدا وقتها من دخول وقت الصلاه الى اقامه الصلاه، والراتبه التي بعدها، يعني مثل راتبه المغرب الان التي نصليها، الراتبه التي بعد المغرب من انتهاء الصلاه الى خروج الوقت الى اذان العشاء. فكل صلاة مؤقتة عند المؤلف رحمه الله يقول تدرك بتكبيرة الإحرام، لكن هذا القول سيأتينا قول آخر أصح منه. ما هو دليل الذي يقول إنها تدرك بتكبيرة الإحرام؟ يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام. من أدرك تكبيرة الإحرام يعني أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت، يعني ولو أدرك من أول الوقت كبر قبل خروج الوقت بدقيقة أو خروج الوقت بدقيقة فقد أدرك، يعني مثلا ما كان من أول الوقت. لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب وهي لم تصلي لأنها كانت حائضا، لكنها طهرت قبل العشاء بمقدار دقيقتين أو ثلاث دقائق، يعني بمقدار تكبيرة الإحرام، هذه أتاها الحيض، نقول أدركت الصلاة، هذه أدركت الصلاة، ولذا نقول يجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. وأيضا مثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائض ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، امرأة حائض طهرت قبل غروب الشمس بخمس دقائق أو ثلاث دقائق، يعني طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام الله أكبر، يقول المؤلف صلاة العصر تلزمها، صلاة العصر تلزمها، لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم، لكن أيضا من جهة الثواب، يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء. لكن نحن عرفنا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام المتقدم أنه لا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها عن وقتها، ولو أخرها فإنه يأثم بذلك، لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداءً، هذا تقرير المذهب. ما هو الرأي الذي قلناه الآن؟ ما هو المذهب؟ أن الصلاة تدرك بمقدار تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام يعني الله أكبر. لو أن الإنسان مثلا نام ولم يستيقظ إلا متأخر، توضأ ولما قال الله أكبر أذن المغرب، نقول أدركت الصلاة، أدركت الصلاة ولله الحمد. هذا المشهور من المذهب عند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. لكن هناك رأي آخر يقول أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، أما تكبيرة الإحرام لا، ما تنفع، لا بد أن يدرك ركعة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولذا الشيخ صاحب هذا الكتاب صاحب الممتع يقول: هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. يعني مفهومه من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا التقرير نقول مثل القول السابق: لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة. لكن الحنابلة يقولون إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وهذا أيضا فيه خلاف، قيل لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة وتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة لكون الوقت موسعا، ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة. وينبني على هذا إدراكات أخرى مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ الجماعة يعني أنا أريد فضيلة 27 درجة، لأن صلاة الجماعة ب27 درجة، فأنا أتيت متأخرا ولما كبرت تكبيرة الإحرام مع الجماعة الله أكبر قال الإمام السلام عليكم السلام عليكم، هل أنا أدركت 27 أو لم أدركها؟ عند الحنابلة الرأي المشهور عند الحنابلة نعم أدركت 27 درجة ولله الحمد. لكن الرأي الآخر يقول لا، ما تدركها إلا بإدراك الركعة، والركعة تكون كاملة بالركوع، إذا أدركت الركوع فقد أدركت الركعة. ولذا المؤلف رحمه الله يقول أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. كل هذا اتفاق عند العلماء، عند العلماء يوم الجمعة إذا أتيت وأدركت ركعة ولو الركوع في الركعة الثانية أدركت الصلاة، صلي ركعتين، لكن إذا فاتك الركوع في الركعة الثانية لابد أن تصلي أربع. هذا باتفاق العلماء في الجمعة، ولذا قالوا إنه الصحيح لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. ولذا قال المؤلف رحمه الله في الكلام السابق أنها تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. وعرفنا الأوقات نوعين: وقت موسع ووقت ضرورة، وقت جواز ووقت ضرورة، أو وقت اختيار ووقت ضرورة. ولذا ليس عندنا صلاة لها وقتين، ما في عندنا صلاة لها وقتين، وقت جواز وقت اختيار ووقت ضرورة، إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح. لكن هناك قول آخر يقول صلاة العشاء، لكن هنا ليس عندنا صلاة على رأي المؤلف رحمه الله صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر. لكن المؤلف رحمه الله سبق أن الإدراك لابد أن يكون بركعة، إذا أدرك الركوع في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة، إذا لم يدرك الركوع مع الجماعة فإنه فاتته صلاة الجماعة. ولذا يقول المؤلف: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، يعني لا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل لا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. ولذا قبل غلبة ظنه بدخول وقتها أفادنا المؤلف بقوله قبل غلبة ظنه، يعني أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت. فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، هنا تيقنا دخول الوقت، وإذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. لكن الأول دليله ظاهر، لكن غلبة الظن بناء على غلبة الظن، الصحابة رضوان الله عليهم أفطروا بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، أخرجه البخاري. وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحة الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. لكن عندنا مسألة، هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ هل يصلي مثلا الظهر أو المغرب؟ هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ نحن قلنا غلبة الظن يصلي، اليقين يصلي، لكن مع الشك، غابت الشمس ما غابت الشمس، فيه غيوم كثيرة، ما عندنا ساعات، ما نرى الشمس، هل نصلي مع الشك أو لا نصلي؟ لا يصلي مع الشك. لماذا؟ لأن الأصل العدم، فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. لكن هل نصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ لا. أيضا مع غلبة الظن بعدم الدخول لا نصلي، من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب لا يجوز. إذن لا يصلي الإنسان في ثلاث صور، ويصلي في صورتين، يعني عندنا صور خمس: تيقن دخول الوقت، وغلبة الظن بدخوله، هذا له الصلاة في هاتين الصورتين. إذا تيقن أن الوقت دخل غابت الشمس، أو أن الفجر طلع البياض الذي من الشمال إلى الجنوب في طلوع الفجر رأينا هذا البياض الآن تيقن منه، أو غلب على الظن الدخول، هنا نصلي الصلاة. لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت، يعني إذا كان بغلبة الظن وصلى ثم تبين أنه أخطأ، نقول تلزمه الإعادة، والأولى تكون نفلا. لكن عندنا صور ثلاث ورابعة وخامسة: الشك في الدخول، وغلبة الظن بعدم الدخول، واليقين بعدم الدخول، هذه بلا شك أننا لا نصلي فيها. لكن استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لكن لا يمكن أن تفعل إلا بيقين، يعني بعض العبادات لا يمكن أن يفعلها الإنسان إلا باليقين. لكن أيضا بعض من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى، يعني مثلا إنسان يطوف أو يصلي شك كم صلى، ماذا نقول له؟ نقول له الصحيح أنه يعمل بما ترجح عنده، يعني غلب ظنك. أنت الآن صليت تريد أن تصلي أربع ركعات، فلما صليت ثلاث تشككت، هل صليت ثلاث أو أربع؟ ماذا تفعل؟ عندنا رأيان للعلماء رحمهم الله. رأي يقول: انظر غلبة الظن عندك، ما هو الأغلب؟ تقول: الأغلب عندي أني صليت ثلاث، إذن تصلي رابعة. آخرون من العلماء يقول: لا بد من اليقين، واليقين تأخذ بالأقل، هل صليت ثلاث أو أربع؟ تكون ثلاث. هل صليت اثنتين أو ثلاث؟ تكون اثنتين. اليقين يعني تأخذ بالأقل. فبعض المذهب لا يعمل إلا باليقين، والشيخ رحمه الله رأى أن الإنسان يعمل بغلبة الظن سواء في الطواف أو سواء أيضا في الصلاة. وبعض من العلماء أيضا قال: إذا كان الإنسان منفرد يعمل بغلبة الظن وإذا كان منفرد يعمل باليقين، وإذا كان مع جماعة أو إمام يعمل بغلبة الظن، لأنه إذا أخطأ ينبهه الجماعة ويعلمونه. ولذا نقول إذا شك في عدد أشواط الطواف أو شك في أشواط السعي فهل يبني على غالب ظنه أو أنه يبني على اليقين، فيه خلاف بين العلماء، لكن الشيخ رحمه الله يؤيد رأي ابن تيمية أنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. ولذا يا أخوان الإنسان ولله الحمد لا بد أن يحتاط ويهتم بهذه العبادات، لأن هذه الصلاة عبادة، ما دام أنها عبادة فهي أحسن شيء، ولذا ينبغي للإنسان أن يهتم بها كثير. فالإنسان إذا أراد الصلاة لا بد أن يعرف الأوقات ويجتهد فيها اجتهاد، إذا لم يعرفها يسأل ثقة، أناس عندهم ثقة يبينون له الوقت دخل أو لم يدخل أو اتجاه القبلة وما إلى ذلك. ولذا عندنا طريقين: اجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد. كيف يكون عندي أداة الاجتهاد؟ أنا مسلم ولله الحمد. طيب نسألك، هل تعرف الأوقات؟ تعرف وقت دخول الفجر أن الفجر يكون خط طويل معترض من الجنوب إلى الشمال، طلع الفجر، يعني الفجر فجرين، يعني نورين، ينفجر الليل ويطلع النهار، فالفجر الصادق من الجنوب إلى الشمال ويستمر يتضح قليلا 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 حتى يبدأ واضح جدا، وأما قبله بساعة فجر يسمونه الفجر الكاذب، وهذا الفجر الكاذب من الشرق إلى الغرب، النور ما يكون من الشمال إلى الجنوب وإنما هو من الشرق إلى الغرب وينتهي. ولذا عندنا هنا في الحرم وفي بعض الأماكن إذا طلع الفجر الأول أذنوا الأذان الأول، وبعد ساعة يؤذن الأذان الثاني الذي فيه الصلاة خير من النوم. فالإنسان إخوان إذا كان عنده آلة الاجتهاد يجتهد. كيف عنده آلة الاجتهاد؟ يكون عنده علم بأدلة الوقت، يعرف الظهر متى يكون الظهر، إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس متى يكون وقت العصر، إذا صار ظل الإنسان مثله متى يكون وقت المغرب، متى إذا غابت الشمس متى يكون وقت العشاء، إذا انتهت الحمرة التي في جهة المغرب، يعني أشياء يسيرة لكن لا بد للإنسان أن يتعلمها وأن يعرفها. فإذا كان عالم بالاجتهاد يجتهد، وبعد ذلك إما يأخذ باليقين أو بغلبة الظن. أما إذا كان ليس من أهل الاجتهاد، يعني إنسان ما عنده اجتهاد وصلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، هذا خطأ لأنه بنى على اجتهاد غير صحيح، نقول تلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، فهذا لا تصح صلاته لأنه صلى قبل الوقت ولأنه ليس أهلا للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. فهذا إذا كان باجتهاد لا بد أن يكون عنده علم بمعرفة الأوقات ويجتهد. أما إذا كان غير أهل الاجتهاد يعتمد على خبر ثقة، وهذا الثقة متيقن، وهذا طريق من عند غيره، يعني رجل أخبرك يا مؤذن الوقت دخل ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت أو قال رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، لأن المؤلف قال الذي يخبرك خبر ثقة متيقن لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظنه، بل لا بد أن يكون متيقنا فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ لا يعمل بقوله، على ما اقتضاه كلام المؤلف رحمه الله. ولذا قال المؤلف: إذا أخبرك أحد لا بد أن يكون ثقة، يعني يوثق بقوله. من هو الذي نثق بقوله؟ المكلف الصدوق العاقل البالغ الذي لم يعرف عنه أنه يكذب، هذا هو الثقة. فلان عندي ثقة، يعني مكلف بالغ عاقل صدوق، يعني لم يعرف الكذب أو لم يعرف بالعجلة والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين، هذا فيه نظر، يعني الذي يخبرك يقول لا بد أن يكون ثقة ويقين. لكن بعض من العلماء يقول إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو مغلب الظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت قلنا لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد، كان فيه مشقة. ولا زال المسلمون ولله الحمد يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. ولذا الشيخ رحمه الله رجح الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم يقين. لكن قال إذا أخبرك ثقة فأنت تصلي وصلاتك صحيحة، هل يمكن أن يكون خبر المرأة أيضا صحيح؟ وإلا لابد من الرجل، امرأة أو رجل، المهم أن يكون ثقة. لو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. لكن لو أن الإنسان اجتهد، أو أن الإنسان أخبره ثقة أن الوقت دخل وقت الظهر وقال بسم الله الله أكبر، يعني ونوى أن يصلي الظهر، لكن تبين له جاءه واحد آخر وقال لا الباقي خمس دقائق، ماذا يفعل الإنسان؟ نقول إذا تبين له فإن هذه الصلاة تعتبر نافلة، يكملها ركعتين ثم يسلم، وبعد ذلك إذا دخل الوقت يقيم الصلاة ويصلي. أما إذا تعمد الصلاة قبل دخول الوقت فإنها لا تكون نافلة ولا تقبل منه، لأن الصلاة لها وقت محدد، الصلاة كتاب موقوت محدد. ولذا يقول: إن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، يعني رجل تحرى الوقت فبان أنه كبر للإحرام قبل دخول الوقت فصلاته تكون نفلا. ما معنى قولنا تكون نفلا؟ يعني له ثواب، لأنه أراد طاعة الله عز وجل وتحرى وتبين له أنه أخطأ، فنقول صلاتك صحيحة. أما إذا قال له إنسان الوقت ما دخل لا تصلي الآن، قال أنا مستعجل الله أكبر أصلي، نقول لا تنفعك لا نفل ولا فرض، لا بد أن تصلي الفرض. ولذا إذا كان تبين له إذا كبر تكبيرة الإحرام بعد اجتهاده أو خبر الثقة ثم تبين أنه في غير الوقت، نقول صلاتك نافلة. وإن لم يتبين له ذلك نقول فرضه صحيح ولله الحمد. ولذا عندنا مسألتين: يتبين أنه كبر تكبيرة الإحرام بعد دخول الوقت، الثانية لا يتبين له شيء فتصح فرضا، لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة. ولذا ينبغي أن نعرف أن المجتهد أيها الإخوة المجتهد لا بد أن نتعب أنفسنا في الاجتهاد في معرفة دخول الوقت، لأنه شرط في صحة الصلاة، كما أن الصلاة لا تصح إلا بوضوء، كذلك لا تصح الصلاة إلا بعد دخول الوقت. عندنا المجتهد في دخول الوقت له خمس صور، له خمس صور. الصورة الأولى يتبين أن هذا صلاة في الوقت، نقول الأمر واضح، الصلاة صحيح، أنت اجتهدت وتبين لك أن وقت الظهر دخل، صلاتك صحيحة. الصورة الثانية يتبين أنها قبل الوقت، يتبين له أنه صلى قبل الوقت، نقول تكون نافلة ولك أجر إن شاء الله. الصورة الثالثة يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا. الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة، لأن هذا يعتبر تلاعب بالصلاة. الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت، وحكمها كالرابعة، الشك لا يثبت، ما دام أن عنده شك فلا بد أن يتبين له إما غلبة الظن أو اليقين. وإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا، لماذا صارت نفلا وهو لم ينويها؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. الجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن نيتين، نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهم وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، أن العبد المسلم إذا نوى الخير ربنا سبحانه وتعالى يثيبه عليه. مثلا إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة، يعني ممكن أنه ظن أن عليه صلاة الفجر فصلى صلاة فائتة، ثم تبين أنه صلاها من قبل، تكون هذه الصلاة ولله الحمد نافلة له ثوابها، ربنا سبحانه وتعالى لا يحرم يعطيه الثواب. وأيضا الفرض الذي لم يدخل وقته، إنسان صلى ينوي الظهر وهو لم يدخل الوقت، يعني مثلا نوى أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت في غيوم، ثم تبين أنها لم تغرب، أيضا تكون نافلة وله أجرها ويعيدها فرضا بعد الغروب. وهذا من فضل الله عز وجل أنه لا يضيع تعب أحد. لكن لا بد للإنسان إخوان أن يكون عنده علم، لا بد أن يكون عنده علم بمعرفة شروط الصلاة وخاصة الأوقات. وعرفنا الأوقات الخمسة، وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب، وكلها واضحة، يراها الإنسان إما بالظل وإما بالشمس ولله الحمد، ما فيه إشكال. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. والآن يقرأ لنا عبد العزيز ما تقدم وأن شرحنا بعضه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، قوله الصلاة عامة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة مثل صلاة الضحى والوتر فإنهما مؤقتان، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة، فالرواتب القبلية وقتها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب البعدية من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت. فكل صلاة مؤقتة تدرك بتكبيرة الإحرام، وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. سواء كان هذا الإدراك من أول الوقت أم من آخر الوقت. فمثال ما كان من أول الوقت: لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت. ومثال ما كان من آخره: لو كانت امرأة حائضة ثم طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام، فإن صلاة العصر تلزمها لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا من جهة الحكم. ومن جهة الثواب: يثاب من أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت ثواب من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقه أداء، لكنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها ويأثم بذلك. لكن مع ذلك نقول إنك قد أدركتها أداء. هذا تقرير المذهب. والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن الحديث ظاهر فيه، فهو جملة شرطية: من أدرك ركعة فقد أدرك. مفهومه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. فعلى هذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء لأنها لم تدرك ركعة، وإن حاضت بعد دخوله بركعة لزمها القضاء. وقيل لا يلزمها القضاء إلا أن تحيض قبل خروج الوقت، إلا أن تحيض قبل خروج الصلاة بمقدار الصلاة والتطهر لها، لأنها قبل ذلك لا يلزمها فعل الصلاة لكون الوقت موسعا. ولو طهرت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاء الصلاة لأنها لم تدرك ركعة. وينبني على هذا أيضا إدراكات أخرى، مثل إدراك الجماعة: هل تدرك الجماعة بركعة أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟ الصحيح أنها لا تدرك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة. وقوله بتكبيرة الإحرام في وقتها يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة العصر وهي إلا صلاة واحدة وهي العصر على القول الراجح. فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب،
ولذا يا إخوان بعض من الناس يقع في خطأ كبير، يأخذ بهذا الرأي رأي الحنابلة ويقول إنه تدرك الصلاة بمقدار تكبيرة الإحرام، فيأتي لصلاة الجمعة والإمام في التشهد أو بعد الركوع الركعة الثانية ثم يسلم الإمام وهذا يصلي ركعتين، نقول صلاتك باطلة، لا بد أن تصلي أربعا، لأن الإنسان لا يدرك صلاة الجمعة إلا إذا أدرك الركوع في الركعة الثانية، أما إذا فاته الركوع في الركعة الثانية فاتته صلاة الجمعة، ولا بد أن يصلي أربع ركعات. انتبهوا لهذا، لأن بعض من الناس يخطئ في هذا كثير.
قوله: ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أي لا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل ولا يصلي مصل، لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم فليكن عود الضمير على وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. وقوله قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، أفادنا المؤلف بقوله قبل غلبة ظنه أنه يجوز أن يصلي إذا غلب على ظنه دخول الوقت، فإذا كان الجو صحوا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، فهنا تيقنا دخول الوقت. وإذا كانت السماء مغيمة ولم نشاهد الشمس ولكن غلب على ظننا أنها قد غابت نصلي، وهذه صلاة بغلبة الظن. أما الأول فدليله ظاهر، وأما الثاني وهو الصلاة بناء على غلبة الظن، فلأن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا بغلبة الظن، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري. وهنا أفطروا بغلبة الظن قطعا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إن لازم ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك. مسألة: هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ الجواب: لا يصلي مع الشك، وذلك لأن الأصل العدم، فلا يعدل عن الأصل إلا بمسوغ شرعي. وهل يصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا يصلي من باب أولى. وهل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ الجواب: لا يجوز. إذن لا يصلي في ثلاث صور، ويصلي في صورتين، فالصور خمس: تيقن دخول الوقت وغلبة الظن بدخوله فله الصلاة في هاتين الصورتين، لكن لو تيقن في الصورة الثانية أنه صلى قبل الوقت لزمته الإعادة وتكون الأولى نفلا. الصورة الثالثة والرابعة والخامسة: الشك في دخوله وغلبة الظن بعدم دخوله واليقين بعدم دخوله فلا يصلي. واستفدنا من كلام المؤلف أن غلبة الظن لها مدخل في العبادات، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن تفعل إلا باليقين، لكن كثيرا من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل هذه قاعدة في العبادات وهي البناء على غلبة الظن. ولهذا لو شك الإنسان كم صلى فالصحيح أن يعمل أنه يعمل بما ترجح عنده، والمذهب لا يعمل إلا باليقين. وإذا شك في عدد أشواط الطواف أو أشواط السعي فإنه يبني على غالب ظنه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين. قوله: إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، هنا ذكر المؤلف الطرق التي يحصل بها غلبة الظن. الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالما بأدلة الوقت، فإن لم يكن عالما فإنه لا يعمل باجتهاده، إذ إنه ليس من أهل الاجتهاد. فلو أن شخصا صلى الظهر وقال أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، فلما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى العصر، فهذا بنى على اجتهاد غير صحيح، فتلزمه الإعادة إذا تبين أنه صلى قبل الوقت. وكذلك في صلاة العشاء، لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، فهذا لا تصح صلاته، لأنه صلى قبل الوقت، ولأنه ليس أهلا للاجتهاد، حيث إنه لا يعرف متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. الطريق الثاني: خبر ثقة متيقن، وهذا الطريق من عند غيره، أي رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال رأيت الشمس غربت، أو قال رأيت الفجر قد طلع. فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله، لأن المؤلف يقول: خبر ثقة متيقن، لا مجتهد ولا من بنى على غلبة ظن، بل لا بد أن يكون متيقنا. فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟ قلنا: بلى، لكن هنا بنى على خبر غيره، والفرع أضعف من الأصل، لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصل، وإذا بنى على خبر غيره فهو فرع. فلو قال أظنها غربت هل يعمل بقوله؟ فالجواب: لا يعمل به على ما اقتضاه كلام المؤلف. وقوله ثقة: الثقة هو من يوثق بقوله، لكونه مكلفا صدوقا، أي بالغا عاقلا لم يعرف بالكذب أو بالعجلة والتسرع. وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون خبر الثقة عن يقين فيه نظر، والصواب أنه إذا أخبرك من تثق به جاز أن تصلي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أم غلبة ظن، لأنك إذا لم تكن تعرف الوقت ثم قلنا لا تعمل بخبر غيرك وهو مجتهد كان فيه مشقة. ولا زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين يكون أذانهم أحيانا على غلبة الظن، لأن الغيوم كثيرة وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت. إذن فنقول الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه لكونه من أهل الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاء، وإما بخبر من يثق بقوله سواء أخبر عن ظن أم يقين. وقوله أو خبر ثقة يشمل المرأة، فلو أخبرتك امرأة ثقة بدخول الوقت عملت بقولها، لأن هذا خبر ديني وليس بشهادة. قوله فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض، أي اجتهد في تحري،
يعني أحرم باجتهاد. ما معنى أحرم باجتهاد؟ يعني لبس ملابس الإحرام؟ لا، يعني تكبيرة الإحرام. أحرم باجتهاد يعني كبر تكبيرة الإحرام. نعم.
أي اجتهد في تحري الوقت فبان أنه أحرم، أي كبر للإحرام، أي كبر للإحرام قبل دخول الوقت، فصلاته تكون نفلا لا يحرم ثوابه. وقوله وإلا ففرض، أي وإلا يتبين أنه أحرم قبله فصلاته فرض، وهذا يشمل صورتين: الأولى أنه يتبين أنه أحرم بعد دخول الوقت، والثانية أن لا يتبين له شيء فتصح فرضا لأنه أتى بالعبادة على وجه أمر به ولم يتبين فساده فتكون صحيحة. فها هنا خمس صور في صلاة المجتهد في الوقت: الصورة الأولى أن يتبين أنها في الوقت فالأمر واضح تكون فرضا، الصورة الثانية أن يتبين أنها قبل الوقت فتكون نفلا، الصورة الثالثة أن يغلب على ظنه أنها في الوقت فتكون فرضا، الصورة الرابعة أن يغلب على ظنه أنها قبل الوقت فلا يحل له الدخول فيها بنية الفريضة لأنه تلاعب، الصورة الخامسة أن يشك في دخول الوقت وحكمها كالرابعة. فإن قيل في الصورة الثانية التي تكون نفلا لماذا صارت نفلا وهو لم ينوها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالجواب أن يقال صلاة الفريضة تتضمن نيتين: نية صلاة ونية كونها فريضة، فنية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت فيبقى نية كونها صلاة. ولهذا ينبغي أن يذكر هنا قاعدة ذكرها الفقهاء في قولهم: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال ذلك: إنسان ظن أن عليه صلاة فائتة فصلى ثم تبين أنه قد صلاها من قبل فتكون هذه الصلاة نافلة. ومثال الفرض الذي لم يدخل وقته أن يصلي المغرب ظنا منه أن الشمس قد غربت ثم يتبين أنها لم تغرب فتكون هذه نافلة ويعيدها فرضا بعد الغروب.
أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.